السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الناس اليوم وفي كل يوم يحتاجون إلى القدوة، يحتاجون إلى من يتمثلون سيرته ويسلكون طريقته، يحتاجون إلى أن يعرفوا خطهم وطريقهم الذي هم سائرون عليه. هل هم على الجادة والصراط المستقيم فيثبتون، أو هم مقصرون مبتعدون عن هذا الصراط فيرجعون؟ وهذا لا يكون أبداً، أعني الاقتداء والقدوة، لا يكون هذا أبداً إلا إذا عرف الإنسان هذا القدوة وهذا الأسوة الذي يريد أن يقتدي به ويتمثل طريقه ويسلكه. لا يمكن أن يكون هذا أبداً حتى يتعرف عليه وحتى يحبه ويحب طريقه وسبيله ويعرف نهايته، فبالتالي تطمئن نفسه إلى سلوك هذا الطريق. وقد يصل في ذهن البعض منا أن هذا الأمر مستحيل، وأنه لا يمكنه أبداً أن يصل إلى مستوى أولئك القوم. فنقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، أو أحبوهم فإن المرء مع من أحب. وأردنا من خلال هذه الجلسة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبها لنا ولكم عنده سبحانه وتعالى، سنحاول في هذه الجلسة أن نتعرف من طرف خفي على سيرة الشيخين، وإلا فإن الواحد منهما لا تكفيه محاضرة، ولا اثنتان إذا أراد الإنسان أن يتكلم عليه بما هو أهله، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. وسنحاول من خلال هذه الجلسة أن نتطرق إلى شيء من سيرة هذين الشيخين، وأكرم بهما، وهما عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي القرشي المشهور بأبي بكر الصديق، وعمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح العدوي أبو حفص. هذان هما الشيخان. إذا أطلق الشيخان فهما أبو بكر وعمر، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر شيخا كهول أهل الجنة. ومن ذلك اشتهر أبو بكر وعمر بهذا اللقب، أي لقب الشيخين. سنبدأ بأفضلهما وخيرهما وأقربهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بسيد البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أبو بكر الصديق الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه وفي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ففي قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين ذكر أهل العلم أن التثنية في حياة أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة تماما من خلال النظر في سيرة هذا الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أول ما نرى من التثنية في حياة أبي بكر الصديق في إسلامه، كما قال عمار: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أبو بكر وامرأتان وخمسة أعبد فقط. هؤلاء أول من أسلموا، وذاك ثبت أن أبا بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال، وذلك أن أول من أسلم من البشر هي خديجة رضي الله عنها، وأما أبو بكر فهو أول من أسلم من الرجال. واسمه أو لقبه الصديق، وهذا اللقب قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء. هذا الرجل كانت له تثنية ومشابهة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر بعض صور هذه التثنية والمشابهة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك أنه في أول الدعوة، أول ما بدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا، آمن به أبو بكر وصار يدعو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء اليوم الذي اشتد فيه الأذى من المشركين، فقرر أبو بكر أن يهاجر في سبيل الله جل وعلا، فخرج مهاجرا كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه. فلما بلغ برك الغماد لقيه سيد القارة يقال له ابن الدغنة، وعرفه لأن هذا الرجل كان يتردد على مكة شرفها الله، فلما رآه عرف، قال: من أبو بكر؟ قال: نعم. قال: إلى أين؟ قال: مهاجر أسيح في الأرض أعبد الله تبارك وتعالى، فإن قومي قد منعوني، يعني أن أعبد الله في بلدي. فقال ابن الدغنة: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع فأنا جار لك. هذه الصفات الأربعة التي ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر: تصل الرحم، تحمل الكل أي الضعيف، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، هي الصفات ذاتها التي ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما خاف من جبريل لما أتاه في غار حراء قالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية: وتصدق الحديث. صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتمثل بها هي صفات الصديق التي كان يتمثل بها. فرجع الصديق مع ابن الدغنة، فدخل ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، أين ذهبت أحلامكم، يعني عقولكم؟ أمثل أبي بكر يخرج؟ هذا الشرف لكم أن يكون فيكم رجل مثل هذا، يتشرف العرب، تتشرف القبائل أن يكون فيها مثل هذا الإنسان. أمثل أبي بكر يخرج؟ فأنا جار له. قالوا: قبلنا جوارك، ولكن لا يسمعنا ما نكره، يعني القرآن، لا يسمعنا ما نكره. فدخل أبو بكر فصار يقوم الليل ويصلي خارج بيته، جعل له محرابا أي مكانا للصلاة، صار يصلي فيه. فصار النساء والأولاد والعبيد وبعض الرجال يجتمعون إليه يستمعون قراءته، لأن القرآن سحرهم وأسرهم، فصاروا يجتمعون يستمعون قراءة أبي بكر الصديق. فذهب وفد من قريش إلى ابن الدغنة، قالوا له: امنع صاحبك، نحن سكتنا عنه احتراما لك، قبلنا جوارك، يؤذينا، يسمعنا ما نكره، امنع صاحبك. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبي بكر، لا تفعل، أمسك عن القرآن. قال: وإن لم أفعل؟ قال: رد علي جواري. قال: قد رددت عليك جوارك، يكفيني جوار الله. وظل يدعو، وبعد ذلك لم يخرج من مكة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا استمر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى إنه أسلم على يديه 5 من 10 المبشرين في الجنة. أسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء 5، هؤلاء الجبال، هؤلاء القدوات، خير الناس بعد الأنبياء، كلهم أسلموا على يد هذا الرجل المبارك، على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم التثنية كذلك في مشابهته للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت واضحة في الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه ثم رجع، وجاء زعيم الأحابيش وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتكلم، لما رأى الهدية مقلدا رجع، فجاء سهيل بن عمرو وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتم الصلح. وكان من بنود الصلح أن تتوقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لمدة 10 سنوات، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة ولا يعتمر، وأن يعتمر من العام القادم، وأن من خرج من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وطالبت به قريش فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده، ومن ارتد عن الإسلام ولحق بقريش وطالب به النبي صلى الله عليه وسلم فليس على قريش أن ترده، وغير ذلك من الشروط. تم الصلح، فلما انقضى ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: إني رأيت رؤيا أني أطوف بالبيت، ولم يطف لأنه منع صلوات الله وسلامه عليه. جاء عمر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا الكافرين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نرضى بهذه الشروط؟ لماذا نرجع ولا نعتمر؟ لماذا الذي يخرج من عندنا إلى قريش ولو طالبنا فيه لا يردونه، ومن خرج من عندهم إلينا إذا طالبوا به رددناه عليهم؟ على ما نقبل الدنية من ديننا؟ فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله، وإني لا أعصي الله أبدا. سكت عمر. إلى أين؟ يذهب إلى شخص آخر ممكن أن يؤثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف شخصا يمكن أن يؤثر بالنبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فوجه إليه مثل الأسئلة التي وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. أليس المشركين؟ قال: بلى. قال: على من نعطي الدنية من ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، وإنه لا يعصي الله أبدا، فالزم غرزه. الكلام الذي قاله النبي قاله أبو بكر، بل إنه جاء في صحيح البخاري أن عمر بعد أن قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم تخبرنا أننا نعتمر؟ قال: أو أخبرتك أنك تعتمر هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آت البيت ومطوف به، لكن ليس هذه السنة. فلما سأل أبا بكر قال له نفس هذا الكلام نفسه، فقال: أولم يخبرنا أننا نعتمر؟ قال: أو أخبرك أنك تعتمر هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آت البيت ومطوف به. إنه الإلهام، إنه التوفيق، وفق الله هذا الرجل إلى أن يقول الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي التثنية. ثاني اثنين، ليس التثنية عددية، ثاني اثنين، واحد وواحد يكونان اثنين، أبدا، وإنما هي تثنية شاملة. ولذلك لما جاء الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه وقع خصام بين أبي بكر وعمر كما يحدث بين سائر الناس، وكانت في أبي بكر حدة، يعني يغضب بسرعة، يقول أبو بكر: تخاصمت أنا وعمر في شيء فأسرعت إليه، يعني في الكلام، ثم ندمت فقلت: اغفر لي. فقال: لا أغفر لك، وانصرف. فذهب أبو بكر يشتكي، هو الذي أخطأ في حق عمر، لكن ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي فقال: يا رسول الله، قد كان بيني وبين عمر فأسرعت إليه، أنا اللي غلطان، فقلت اغفر لي فلم يغفر لي، هو اللي غلطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، يغفر الله لك يا أبو بكر، يغفر الله لك يا أبو بكر، يغفر الله لك يا أبو بكر، أما يكفيك؟ فليمتنع عمر، ألا يكفيك أن يغفر الله لك؟ قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. يقول عمر: فلما وصلت إلى البيت ندمت، لأن نفوسهم رضي الله عنهم لوامة، لامته نفسه: لما لم تغفر لأخيك؟ يقول: فرجعت إلى أبي بكر ليقول له قد غفرت لك، فلم أجده في البيت، قلت أجده عند رسول الله، ما في مكان ثالث، إن لم يكن في بيتي فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عمر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قام إليه كالمغضب يجر إزاره صلوات الله وسلامه عليه، فجثى أبو بكر على ركبتيه لأنه رأى الغضب في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه حتى أقبل على عمر فقال مه يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لماذا الإيذاء؟ لا يؤذينه أحد، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أوذي بعدها أبو بكر أبدا، عرفوا مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أيضا، لما جاء عروة بن مسعود قبل سهيل، قبل أن يكون الصلح، لما جاء عروة بن مسعود وأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، فضربه المغيرة بن شعبة بمقبض السيف على يده وقال أنزل يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مشرك نجس، وإلا لا ترجع إليك يدك، يعني هذه المرة ضربتها بالمقبض، المرة الثانية أقطعها، لا تمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه شأن أصحابه، قال يا محمد ما أرى هؤلاء الأوشاب، يعني الصحابة، أوشاب يعني ليسوا بشرا، خيالات، يعني ضعاف يتركونك ويهشون، يعني يقول كما قال الشاعر يكفي بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، يقول هؤلاء كذلك أحباش، أشباح ذولي، هؤلاء أشباح ليسوا برجال جلد في اللقاء والقتال وكذا. قال ما أرى هؤلاء الأوشاب وقد جاءتهم قريش بعدها وعديدها إلا وقد تركوك وفروا عنك. فغضب أبو بكر الصديق فالتفت إلى عروة بن مسعود قال أنحن نفر عنه؟ أمصص بضر اللات. فالتفت عروة إلى النبي قال من هذا؟ من هذا الذي يسبني بين يديك؟ عروة بن مسعود هذا الذي كانت قريش تقول لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون عروة، من هذا الذي يسبني بين يديك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر. عند ذلك قال عروة والله لولا يد لك علي لم أربها بعد لرددت عليك، يعني لك أنت فضل علي، ما أستطيع أن أتكلم معك، ولكن هذه بتلك الفضل اللي لك علي أنت الآن أفسدته بهذه الكلمة. والشاهد من هذا أنه الوحيد الذي كان يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إن الوقت لا يتسع لأن نتكلم عن أحدهما، فكيف ونحن نريد أن نتكلم عن كليهما، عن أبي بكر وعمر؟ هذا الرجل يعني أبي بكر الصديق كان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر قبل موته بثلاثة أيام، صعد المنبر ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا وزينتها. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا له. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير فيبكي أبو بكر، ما دخل هذا بهذا؟ يقول أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: لا يعلم، لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة خالف فيها نصا أبدا، ليس بمعصوم ولكنه موفق هذا الرجل، لا يعلم له فتوى واحدة خالف فيها النص أبدا أو أخطأ فيها. يقول: لا يعلم له ذلك أبدا رضي الله عنه وأرضاه. بل خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كان القول فيها قوله. من ذلك في السقيفة لما اختلف بعض الأنصار مع بعض المهاجرين، حسم الأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال: لا، بل قريش هم الناس الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش، وقال: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، فقال: لا والله لا نبايعك إلا أنت. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسم هذا الأمر إلا هذا الرجل، وذلك أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه كما هو معلوم يوم الاثنين، وكان أبو بكر قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أن صحته جيدة، فاستأذنه أن يذهب لزوجته حبيبة بنت خارجة في العلا السنح، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر الله أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ذلك اليوم. فرجع أبو بكر وإذا الناس مصدومون بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم غير مصدق، وبعضهم ساكت واجم، وبعضهم يبكي، ولا يدري أحد ماذا يصنع، حتى قال أنس: كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها أو أضاء منها كل شيء، حتى جاء اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فجاء أبو بكر وإذا عمر يصيح بالناس: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، والله إنما هي غيبة كغيبة موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي وألسنتي وألسنة رجال من المنافقين. فجاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم غطاه وجاء إلى عمر وهو يصيح بالناس فقال: ما هي يا عمر؟ اهدأ يا عمر. وعمر لا يلتفت إلى أبي بكر فتركه وصعد المنبر وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول أنس: والله لكأن الناس ما سمعوها إلا اليوم هذه الآية، فصار الناس يرددونها وهدأت الأمور بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بكلام هذا الرجل الموفق وهو بكر الصديق رضي الله عنه. وكذا لما اختلف الناس في قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، قال أبو بكر: والله لا أقاتلنهم. قالوا: كيف تقاتل المرتدين؟ نحن نخشى على المدينة، نخشى على بيضة الإسلام، نخشى أن يأتينا الكفار من كل مكان. قال: والله لا أقاتلنهم. وأمر بقتال مانع الزكاة، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: إلا بحقها، وهذا حق الزكاة، إلا بحقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو خرجت وحدي لأقاتلنهم. حتى قال عمر: والله ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر إلى قتال هؤلاء يعني المرتدين ومانع الزكاة حتى علمت أنه الحق. لماذا؟ لأن هذا الرجل موفق، موفق، هذا الرجل من عند الله تبارك وتعالى. ثم صار بعد ذلك الإجماع على أن رأي أبي بكر هو الحق في تلك المسألة، في قتال المرتدين وفي قتال مانع الزكاة. وسير جيش أسامة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهزه قبل موته بأيام، سيره. قالوا: كيف تسير الجيش؟ نحن نحتاج إليه. قال: والله لراية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأبي بكر أن يخفضها أبدا، هذه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنطلق طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عقدها. وهكذا استمرت هذه الحياة المباركة لهذا الرجل المبارك حتى توفاه الله جل وعلا. الوقت المقرر انتهى، ولم نتكلم عن عمر، ولم نعطي أبي بكر نصف حقه إلى الآن. بعد أن شعر أبو بكر بقرب أجله والمرض الذي جاءه مرض الموت، أوصى أن تكون الخلافة من بعده لعمر وتوفي، فاجتمع الناس على عمر وتمت البيعة لعمر، وذلك بعد 2 سنة و3 أشهر هي خلافة أبي بكر الصديق. فلما أخذ الخلافة عمر بن الخطاب صار الناس يقولون: هذا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر خليفة رسول الله، وأنت يا عمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هذا أمر يطول، طيب اللي بعد شو يقول؟ خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنتهي. قال عمر: بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. قالوا: نعم أنت أمير المؤمنين. فهو أول من أطلق هذا اللفظ وهو كلمة أمير المؤمنين. أسندت الخلافة إلى هذا الرجل المبارك أيضا وهو عمر رضي الله عنه، وتمت البيعة له بالإجماع ولم يخالف في هذا أحد، فحكم المسلمين 10 سنوات و5 أشهر، وتم في هذه السنوات فتح كثير من البلاد، فتحت مصر والشام والقدس والأردن وفلسطين ودمشق وأذربيجان وأرمينية وجرجان والري وغيرها كثير، كل هذه فتحت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان شديدا في دين الله تبارك وتعالى، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الشيطان يفرق منك يا عمر، الشيطان يفرق يعني يخاف منك يا عمر. وجاء في الحديث الآخر الذي عند البخاري وهذا عند أحمد والذي عند البخاري: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني إلا سلك طريقا غير طريقك. وإذا قال ابن مسعود: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له: قاتلني، صارعني، فصارعه، فصارع الإنسي الجني، يعني الإنسي غلب، فغضب الجني وقال: لقد علمت الجن أني من أقواها، أنا قوي عند الجن، شلون تغلبني أنت؟ قال: لقد علمت الجن أني من أقواها، فصارعني الثانية، فصارعه الثانية فصرعه. فقيل لابن مسعود: من هذا الرجل؟ عمر؟ قال: ومن يكون غير عمر؟ وهذه إسنادها صحيح، ذكرها المزي وغيره. عمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من سبق محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. عمر بن الخطاب كان من أزهد الناس في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه في عام الرمادة سنة 17 من الهجرة ظل عاما كاملا لا يأكل إلا الخبز والزيت، يقول: والله لا أشبع وفي أمة محمد جائع، لا أشبع وفي أمة محمد جائع. قالوا: حتى صار جلده أسود من الخبز والزيت رضي الله عنه. كلما اشتهيت اشتريت، هكذا لو طبقناها اليوم علينا نحن الآن، كثير من البيوت الآن لا تكتفي باللحم في المائدة الواحدة، في المائدة الواحدة تضع أكثر من صنف، عليكم بالعافية. لكن القصد أن عمر كان صنفا في الزهد رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكروا عنه رضي الله عنه أو عن معاوية رضي الله عنه قال: إن أبا بكر لم يرد الدنيا ولم ترده، يعني الدنيا ما جته وله يبيها، وأما عمر فأرادته ولم يردها، لأن الفتوحات كلها كانت في عهد عمر، وجاء الخير ورده رضي الله عنه، رد الدنيا بما فيها. وقد اشتهر بعبادته رضي الله عنه، حتى إنه قيل إنه كان تحت عينيه في خديه خطان أسودان من البكاء، وكان أحيانا يصلي مع الناس فيغمى عليه وهو يقرأ القرآن فيعاد أياما في بيته من الخوف رضي الله عنه. وكان ربما سرد الصوم، وعمر اشتهر بين الناس بعنايته بالرعية، وذلك أنه مر يوما على امرأة أو مر في طريقه فسمع امرأة تصيح من المخاض، يعني تريد أن تلد وليس عندها أحد، فقال: ما لك؟ قالت: ليس عندي أحد وأنا ماخض، يعني على وشك ولادة. فتركها عمر وذهب إلى بيته، إلى زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فقال لها: يا أم كلثوم، رزق وأجر ساقه الله إليك فهل أمي؟ فخرجت معه، فأدخلها على المرأة وجلس هو مع زوجها، وولدتها أم كلثوم رضي الله عنها. فلما ولدتها صاحت بعمر، قالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فكاد الرجل يذهب عقله: أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين وجايب زوجتك تولد مرتي؟ فقال الرجل: والله ما عرفتك يا أمير. قال: لا عليك، ما في شيء، ثم رجع مع زوجته رضي الله عنه وأرضاه. وسمع امرأة أو سمع أولاد امرأة يبكون عندها أو ولدا يبكي عندها، فصاح بها: أسكتي ولدك. ثم انصرف ومر بعد قليل وإذا الولد يصيح، قال: أسكتي ولدك. فمر بعد قليل وإذا هو يصيح، قال: أسكتي ولدك، إنك أم سوء، أم سيئة، أنت تعذبين هذا الولد بالبكاء بهذه الطريقة. قالت: وما أفعل؟ أريد أن أفطمه، لأن عمر لا يعطي مالا إلا للمفطوم، أنا أريد أن أفطمه غصب عشان عمر يعطينا شيئا من بيت المال، لأنه لا يصرف إلا للمفطوم. فوقف عمر وقال: بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه أن ينادي وقال: لا تعجلوا في فطام أولادكم، فكل مولود قد فرضنا له، لكن لا تعجلوا في فطام أولادكم. ومر على أم ثانية ومعها أولاد يصيحون، فقال: ما هؤلاء؟ لماذا يصيحون؟ قالت: أعللهم. قال: أو ما ينتهي هذا القدر، يعني الذي على النار، ما ينتهي الطباخ هذا؟ أو ما ينتهي؟ قالت: هو ماء، ولكن أعللهم حتى ينامون، فقط أنتظر النوم، ما في شيء من الجوع. فقال: بؤسا لعمر. وكان خادمه معه، فقال: معي. فذهب إلى بيت المال فأخذ مما يسر الله تبارك وتعالى من بيت المال وحمله على ظهره، فقال له خادمه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لن تحمل وزري عني يوم القيامة. وحمله على ظهره حتى جاء إلى بيت المرأة وقال له: ابتعدي. وجاء إلى القدر ووضع فيه الطعام وصار ينفخ والدخان يخرج من لحيته رضي الله عنه وينفخ على النار حتى أطعمهم وناموا، فارتاحت نفسه وطابت رضي الله عنه. والذي جاءه رسول كسرى يبحث عنه فما وجده إلا نائما تحت شجرة، فقال: أهذا أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا أمير. قال: هذا الذي يخافه كسرى؟ قالوا: هذا الذي يخافه كسرى. قال: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت. نعم، هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما فتح بيت المقدس، أو لما فتح الله لهم بيت المقدس، خرج عمر ليستلم مفاتيحه، فلقيه أبو عبيدة في الطريق، وإذا عمر يمشي وخادمه على الدابة، وهو الخليفة يمشي على الأرض ويسوق الدابة وفوقها الغلام، وإذا هما يتناوبان، مرة هو يركب مرة الغلام يركب ومرة ما حد يركب والدابة ترتاح. فقدر الله أنه لما وصل عمر إلى بيت المقدس وإذا الخادم فوق الدابة وعمر يسوقها له رضي الله عنه. فلما رآه أبو عبيدة أقبل ليقبل يد عمر، فنزل عمر ليقبل رجل أبي عبيدة، فامتنع أبو عبيدة، ابتعد، فابتعد عمر. قبل يدي وقبل رجلك، تعاملني مثل ما عاملك ما في مشكلة. فامتنع أبو عبيد، فامتنع عمر رضي الله عنه، وجاء لفتح بيت المقدس وثوبه مرقع رضي الله عنه، حتى أن حسبة الرقع التي في كتف عمر 4 رقع في ثوبه، هو خليفة المسلمين. والله ما ضره ذلك شيئا عند الله تبارك وتعالى، بل زاده عند الله رفعة. وكان أعلم الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس، بين أنا نائم يقول: رأيت الناس عليهم قمص، يعني قمصان، فبعضهم بلغ قميصه إلى ثدييه وبعضهم دون ذلك، ورأيت عمر يجر إزاره من الطول، الناس إلى الثديين دون ذلك بقليل، عمر يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، العلم. وذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما رأى عمر وهو على فراش الموت قال: والله ما من رجل كنت أتمنى أن أموت في جبته إلا هذا الرجل، يعني بعمل هذا الإنسان وهو عمر رضي الله عنه. وكان يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، ولما سئل من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت؟ قال لا، أبو بكر. فقال له ولده محمد: ثم أنت؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين رضي الله. وإذا قال أهل العلم: من فضل غير أبي بكر وعمر عليهما فهو ضال لهذه الدرجة، لأن فضلهما كان مشتهرا بين الناس. وقد توفي رضي الله عنه كما في حديث حذيفة أنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: أنا أحفظها يا رسول، يا عمر، يا أمير المؤمنين، وليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح هذا الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذن لا يرجع أبدا؟ قال: نعم. فسكت عمر. قيل لحذيفة: عمر كان يدري من هو الباب؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني كان حديثي معه واضحا وفهم كلامه، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، إي والله علم كما علم أن الليلة أو أن غدا بعد الليلة، يعني أبدا، كلام واضح تماما. فقيل حذيفة: من الباب؟ قال: عمر، الباب عمر. وفعلا بموت هذا الرجل بدأت تأتي هذه الفتن المسلمين. وقتله كما هو معلوم رجل مجوسي، طعنه وهو يصلي في خنجر مسموم، طعنه 3 طعنات وهو يصلي الفجر رضي الله عنه. فلما طعن قال: من الذي طعنني؟ قالوا: غلام المغيرة، عبد عند المغيرة. قال المجوسي: قالوا المجوسي، قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل مسلم ولا على يدي من سجد لله سجدة، كافر الحمد لله. وكان عمر قد سأل الله تبارك وتعالى الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا عمر، كيف تكون الشهادة في مدينة رسول الله؟ من أراد الشهادة يخرج إلى الجنة. قال: هكذا سألت الله، وأسأل الله أن يعطيني ما أردت، وأعطاه الله ما أراد. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن أبي بكر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم معهما، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.